كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جاري جابل. الجزء 13 يغطي هذا التسجيل الفصل 7 بعنوان التوجه العقلي للسيطرة الشخصية، اكتشاف قوتك الشخصية، من الصفحة 115 حتى الصفحة 125. تقدمت مبادر الضوء بصوت منار إبراهيم. لقد ظللت غافلا لزمن طويل، وقد حان الوقت كي أفيق وأنهض. من سمات بسط شركة لنفوذها على شركة أخرى هي أن الشركة الدامجة تكتسب سلطة اتخاذ القرار، وتكمن أهمية هذا الأمر في أنها تتمكن من أن تجعل رؤيتها واستراتيجيتها موضع التنفيذ بدلا من الاعتماد في نجاحها على الآخرين. إنه لأمر محبط للغاية أن تتوافر الرؤية والاستراتيجية ثم يعجز عن تطبيقها، وغالبا ما يتم استحواذ شركة على أخرى من خلال الإحباط الذي يصيب أصحاب الشركة الأولى من استراتيجية الشركة الثانية، واعتقادهم بأنهم إن استحوذوا عليها فإنهم سيوجهون هذه الاستراتيجية بطريقة تحقق أرباحا أكثر. بعد أن انتهيت من عرض الأمر على نفسك ومن تحديد أفكارك السلبية، ستكون على استعداد لتنتقل بتفكيرك في اتجاه أكثر نفعاً. إن التفكير القائم على أساس السيطرة الشخصية يعني أنك تكون مسؤولاً عن اتخاذ القرارات وتحديد مصيرك، وهذا التفكير يساعدك على أن تكتشف قوتك الشخصية. إذا كان هذا هو ما تريد فذاك أمر رائع، لكن كن على وعي بأنك لن تتحول من التفكير بطريقة الضحية إلى التفكير القائم على السيطرة بين عشية وضحاها. هدفك هنا هو أن تبدأ في تحريك تفكيرك في اتجاه جديد سوف تساعدك الفصول التالية على تحويل اتجاهك في التفكير بشكل تام. دعنا نبدأ الأمر بفحص طبيعة التفكير القائم على السيطرة، خصوصاً عن طريق إبراز نقاط التباين بينه وبين التفكير بطريقة الضحية. ليست هناك شروط في هذه الصفقة. لماذا تريد أن تصبح أفضل مسؤولاً تنفيذياً في شركتك؟ أو أن تحقق ثروة طائلة؟ أو حتى أن تعثر على حبيب عمرك؟ لأنك ككثيراً منا تريد أن تحقق لنفسك إحساساً بالسعادة. إن السيطرة الحقيقية والنجاح الفعلي يتحققان نتيجة الإحساس الصادق بالسعادة، لكن يبدو أن هناك تناقضاً مضللاً، لأن البحث عن إنجاز أو مكسب مادي كمحاولة لتحقيق إحساس داخلي بالسعادة غالباً ما يحقق العكس. فالشخص الذي يربط سعادته بتحقيق شيء وقع فريسة للتفكير المشروط، وهذا يشبه النجاح المشروط. فعندما تضع شروطاً لإحساسك الشخصي بالنجاح تكون النتيجة أن تجد نفسك في دوامة مستمرة. سوف تجد أنك تجتهد للوصول إلى الهدف التالي أو امتلاك ذاك الشيء أيضاً، وستدرك أنه في كل مرة تحقق فيها ما أردت لا تشعر بالسعادة التي كنت تبحث عنها، وسينتهي بك الحال للشعور من داخلك بالخواء والكآبة. فتحاول أن تفهم ما الذي ينبغي عليك تحقيقه حتى تشعر بمشاعر طيبة إزاء نفسك والعالم. وأنت في خضم هذه الدوامة تحاول باستمرار أن تحصل على المزيد من اللعب والمقتنيات والمزيد من نقاط التحول. وإذا لم تتحقق لك هذه الشروط تشعر كما لو كنت قد فشلت. في الواقع النجاح الذي يبنى على أساس تحقيق مكاسب مادية أو إنجازات معينة يبدو في النهاية نجاحاً سطحياً شكلياً. قاعدة السيطرة رقم 13، السيطرة الحقيقية والنجاح الفعلي يتحققان نتيجة للإحساس الصادق بالسعادة، أما البحث عن إنجاز أو مكسب مادي كمحاولة لتحقيق إحساس داخلي بالسعادة غالباً ما يؤدي إلى العكس. انتهت القاعدة. أما عندما تفكر على أساس السيطرة الشخصية سوف تبدأ في إدراك سر السعادة، وهو أنها تتوقف فقط على الطريقة التي تنظر بها للواقع لا أكثر ولا أقل. فالسعادة لا تقوم على أن تصبح ملياردير أو أن تصبح نجما سينمائيا مشهورا، إنها تقوم فقط على أساس كونك تشعر بالارتياح وتتقبل ذاتك وترى أن سعادتك تكمن في مجرد كونك حياً وقادراً على أن تعيش كل يوم من حياتك. ربما لا يكون لديك وظيفة مرموقة أو سيارة فارهة، أو ربما لا تمتلك أحدث كمبيوتر شخصي، ومع ذلك تحيا حياة أكثر سعادة وأكثر إشباعاً إذا كان لديك هذا الإحساس الداخلي بالسعادة. إن الذين ينتهجون أسلوب السيطرة في التفكير يحظون بهذا الشعور بالسعادة، لأنهم يدركون أن لديهم السيطرة على البيئة، ولأنهم على استعداد لتحمل المسؤولية، ولأنهم اختاروا لأنفسهم التفاؤل إزاء ما يجري حولهم من أحداث. هم ينظرون للعالم بعين التفاؤل بدلاً من النظر إليه بعين السخرية، وبطريقة غير مثمرة. هؤلاء ينظرون إلى الناس بعين الرضا ويثقون بالآخرين. لنتأمل المثال التالي. يقوم فيليب بتوجيه مجموعة جديدة من الذين يتم تدريبهم على الإدارة قبل انضمامهم للشركة. يقول: أرحب بكم جميعاً بشركة بيتي لوجيستيكس، واحدة من أكثر شركات برامج الكمبيوتر تقدماً في السوق اليوم. لقد اقتنصت بيتي فرصة إنشاء هذه الشركة عندما واجه محافظ الولاية مشكلة الصرف الصحي التي لم يكن قد تم علاجها. ارتسمت الابتسامة على وجه كل من كانوا بالغرفة، إذ اعتبر كل منهم قرار انضمامه لشركة بيتي لوجيستيكس قراراً موفقاً. قال فيليب: ها هي بيتي. ودخلت بيتي الغرفة وجلست مع الموظفين الجدد، وتابع فيليب كلامه. كما قلت، فإن بيتي اقتنصت فرصة حقيقية، ومن ذلك الوقت لم نتوقف عن النمو والارتقاء. تعلمون أن هذه السوق تحتاج إلى التطور السريع لمواكبة سرعة تقدمه، ولعلكم تتذكرون الديناصورات، إنها لم تستطع التكيف، لذلك انقرضت. قال أحد الموظفين الجدد: نعم، فالديناصورات لها مخ في حجم حبة البازلاء. رد فيليب قائلاً: صدق، نحن لدينا القدرة والإرادة على التكيف بشكل أسرع، ربما لأن عقولنا أكبر من حبة البازلاء. قال أحد الموظفين الجدد: أنا أحب البازلاء. ظهرت نظرات قلق في وجوه الموجودين بالغرفة. قالت بيتي في نفسها: أعيد النظر في إجراءات التوظيف الحالية. ثم قالت: على حين أن الكثيرين كانوا ينظرون إلى مشكلة الصرف الصحي بعين التشاؤم، كنا ننظر إليها نظرة متفائلة. لقد كانوا يظنون أن المحافظ كان يبحث عن كبش فداء لمشكلة الصرف الصحي، لكننا رأينا أنها ستكون فرصة عظيمة إن استطعنا تلبية طلبه. قال فيليب: أجل، لقد كنت واحدا من هؤلاء المتشائمين حتى بينت لي بيتي قيمة يتأتأ فيليب هنا. حسنا يا فيليب، يمكنك قولها التعاون. يقول فيليب: في الحوار السابق يمكن أن يشعر كل منا بجو التفاؤل. لقد قبلت بيتي تحمل المسؤولية الخاصة بمشكلة الصرف الصحي وحولتها إلى فرصة إيجابية، وذلك لأنها لم تنظر إلى الأمور بعين التشاؤم. كذلك فقد حاد فيليب عن التفكير بطريقة مكسب خسارة، أي النظر إلى الآخرين بعين المنافسة، وأصبح يدرك أهمية التعاون. من الأهمية بمكان أن ندرك مدى الاختلاف بين نظرة الضحية ونظرة الشخص الذي يتمتع بالسيطرة لكل من العالم والآخرين. دعنا نفترض أنك تنتهج أسلوب التفكير القائم على السيطرة، وأن أحد زملائك في العمل، وليكن جيم، يفكر بطريقة الضحية، لنقل إنه ساخر تقليدي. مارك تم تعيينه في الشركة حديثاً، وانضم إلى فريق عملك، وأنت سعيد جداً بانضمامه إلى الفريق، لأن لديه تجارب وخبرات لا حصر لها. فلقد كان يعمل لدى واحدة من الشركات المنافسة، وأنت متلهف لمعرفة سياسات وممارسات شركته القديمة. وعندما تقابل مارك تدعوه في الحال إلى الغداء وتتحدث معه بحرية عن المزايا الموجودة في شركتك وكذلك عن مساوئها. أنت تثق به، لذلك فأنت عازم على أن تكون صريحا معه وأن تعطيه فكرة واضحة عن رأيك في الشركة. لكن عندما تخبر جيم عن غدائك مع مارك، يظنك ساذجا ويخبرك بأن مارك ربما يذهب إلى رئيسه السابق ويطلعه على نقاط الضعف في شركتك. أيضا يقول جيم: إنني غير مهتم بمعرفة أي شيء عن ممارسات الشركة المنافسة، لأن حالها أسوأ من حال شركتنا، ويخبرك جيم أنه عندما تعرف إلى مارك فإنه حاول أن يكون حوارهما بكلمات قليلة لا تضر، ويضيف جيم قائلا أنه يعتبر مارك منافسا جديدا على الوظيفة المهمة بمكتب الشركة في نيويورك، وأنه على يقين من أن مارك ينظر إليه بنفس الطريقة. ويقول جيم إنني أثق به بقدر ما أثق بمن يعملون في فريقنا، وأعني بذلك أنني لا أثق به مطلقا. وكما الحال لدى كثير من الساخرين، فإن جيم يستغل تهكمه كدرع يذود به عن نفسه. إنه يخشى أن يظهر بمظهر سيء، وهو على قناعة بأنه إن وثق بمارك فإن مارك سيخون هذه الثقة، وستكون النتيجة أن يبدو كما لو كان أحمقا. لكن التفكير القائم على أساس السيطرة يشعرك بأنه ليس هناك من أحد يمكنه أن يظهرك بصورة الأحمق. قد تشعر بالإحباط إذا علمت أن مارك نقل حواركما إلى العاملين في شركته السابقة، لكنك ستدرك أيضا أنك عبرت عن الحقيقة كما رأيتها، وأن مارك قام بمجرد نقل هذه الحقيقة إلى الآخرين، وفي أسوأ الأحوال قد يكون مارك هو الشخص الذي يظهر بصورة الأحمق، لأنه قام بنقل محادثة سرية دون أن ينظر في عواقب ما فعل. وعلى طريقة الضحية ينظر جيم لكل هذه الأمور نظرة مختلفة تماما، حتى أقل احتمال لأن يظهر بمظهر الأحمق يصيبه بالقلق. هذه الرؤية تعد مثالا على من هم موضع السيطرة الخارجية، التي تقوم على أساس الاعتقاد بأن الناس والأحداث من حولنا تؤثر علينا، ويمكن أن تظهرنا بطريقة ما أمام الآخرين. نتيجة لذلك ينصب تركيزه على الصورة الخارجية أكثر من الثقة الداخلية بالنفس. إن تفكير جيم بطريقة الضحية جعله يرى العالم أيضا فقيرا مجدبا، لذلك يرى أنه ينبغي عليه أن ينافس الآخرين على الموارد الشحيحة. كل هذا يتعارض مع التفكير القائم على أساس السيطرة الذي ترى من خلاله العالم ثريا. إن التوجه العقلي للسيطرة هو المقابل الفعلي للتوجه العقلي لأن تكون ضحية. يمكنك أن تبدأ في اكتساب التوجه العقلي للسيطرة خطوة بخطوة. جرب التمرين التالي كي تبدأ في تحويل تفكيرك من اتجاه الضحية إلى اتجاه السيطرة. ابدأ بوضع علامة بجوار أي من سلوكيات العمل التالية التي تراها سمة لك. 1- تتعامل مع الأعضاء الجدد في فريق أو مجموعة العمل بشكوى ارتياب. 2- تتحدث بسخرية أو بقلة حيلة عن مستقبلك في الشركة. 3- ترفض القيام بمهام العمل الصعبة وتركن إلى المهام السهلة الروتينية والتي تقل فيها احتمالية ارتكاب الخطأ. 4- ترفض أن تكون صريحا وأمينا مع زملائك في العمل أو رؤسائك أو مرؤوسيك، لأنك تخشى من أن تسبب الصراحة متاعب لك. 5- تهدر قدرا كبيرا من الوقت في الثرثرة مع زملائك من الموظفين عمن سيتم فصله من العمل أو عن أسوأ الاحتمالات والأحداث المتوقعة. 6- تخبر المستهلكين أو العملاء بما يرغبون في سماعه بدلا من أن تقول الحقيقة، لأن ذلك سوف يسبب لك مشكلات. 7- تتجاهل أو تغلظ القول للعاملين في الشركة الذين ترى أن عملهم تافه مقارنة بوظيفتك، أو ترى أنهم أسفل منك. 8- تستأثر بالفضل والتكريم بدلا من مشاركة الآخرين فيه عندما يؤدي فريقك مشروعا ناجحا. 9- تبتكر استراتيجيات مدروسة لحماية نفسك في حالة ما إذا سار شيء على نحو خاطئ. تخير واحدا فقط من بنود القائمة التي وضعت بجانبها علامة، واكتب فقرة تصف فيها التفكير الذي حملك على هذا. اكتب السبب الذي جعلك تتصرف بهذه الطريقة. هل تجد أي أفكار سلبية؟ وهل هذه الأفكار تدل على أي شكل من أشكال التفكير بطريقة الضحية التي أوضحناها من قبل؟ وهل تفكيرك بهذه الطريقة يتعارض مع بيان السيطرة الذي كتبته؟ إذا كان الأمر كذلك، فاقطع عهداً على نفسك لمدة أسبوع تحاول فيه أن تغير هذا النمط من التفكير الذي يتصل بغرض معين كنت ترمي إلى تحقيقه. مثلاً إذا كنت قد وضعت علامة بجوار عبارة تخبر المستهلكين أو العملاء بما يرغبون في سماعه بدلاً من إلى آخره. وكان تبريرك لهذا الأمر هو أنك كنت على يقين بأنهم سيشكونك إلى رئيسك إذا صارحتهم بالحقيقة، فغير تفكيرك على هذا النحو: بالرغم من أن المستهلكين أو العملاء قد يغضبون مني إن أنا أطلعتهم على أخبار سيئة أو أظهرت لهم مشكلة لم يعلموا بوجودها، فإنهم إن كانوا عقلاء سيقدرون أمانتي ويزدادون ثقة بي. إنني مسؤول عن نقل الأخبار السيئة لهم بطريقة مسؤولة، أي أنني لا أعطي الأمور أكبر من حجمها الحقيقي، ولا أنقل هذه الأخبار بأسلوب مروع إن كانت الحقيقة بخلاف ذلك. وبفرض أنني نقلت المشكلة بعقلانية وغضب أحد العملاء مني لأنني كنت أمينا معه ورفع شكوى ضدي، فإنه يظهر بذلك أنه عميل سيء، ومن الأفضل ألا نتعامل معه. كن مصمما على ألا تستسلم للتفكير بطريقة الضحية في هذا الجانب طوال الأسبوع كاملا، وفي نهاية الأسبوع قم بتقييم مدى تأثير هذا النمط الجديد من التفكير على أفعالك. فإن سررت بالنتائج أو حتى كنت تشك في الأمر، يمكنك أن تستمر بالتفكير على هذا النحو لأسبوع آخر، ثم قم بتقييمه مرة أخرى. من المحتمل جدا أن تستمتع بالتفكير القائم على أساس السيطرة وأن تتبناه على الدوام. انتهت فقرة ليست هناك شروط في هذه الصفقة، وسوف نبدأ بفقرة سمات كلا النوعين من التفكير. يوضح الجدول التالي الفرق بين التفكير القائم على السيطرة والتفكير بطريقة الضحية. المقارنة بين التفكير القائم على السيطرة والتفكير بطريقة الضحية. التفكير بطريقة الضحية: الساخر ينظر إلى العالم بعين التهكم، يركز على بقائه ويرى العالم بأسره ضده، يشك في دوافع الآخرين ويرتاب فيهم. التفكير القائم على السيطرة المتفائل ينظر إلى العالم بعين التفاؤل، يرى الخير في الناس، يظهر ثقة في نفسه وفي الآخرين. التفكير بطريقة الضحية من يفكر بطريقة مكسب خسارة، يرى العالم شحيحا، يتنافس مع زملائه في العمل من أجل الأفراد والموارد، يواجه المشكلات والقضايا بطريقة عدائية. التفكير القائم على السيطرة من يفكر بطريقة مكسب مكسب، يرى العالم يفيض بالموارد، لذا سيجد كل فرد ما يكفيه، يتعاون ويتكيف مع زملائه في العمل، يرى الآخرين شركاء وأصدقاء ولا يعتبرهم خصوما له. التفكير بطريقة الضحية البيدق يكون موضع سيطرة خارجية ويرى السيطرة خارج ذاته، فيقول عبارات مثل أنت السبب في كوني على هذه الحال، يظهر اتجاه مسكين أنا، يعزي الأحداث إلى القدر ويجيب بأقوال كهذه، ولماذا التجربة؟ لن يتحسن الأمر على أي حال. التفكير القائم على السيطرة من يرى أن هناك خيارات متاحة أمامه، لديه سيطرة تنبع من داخله، يؤمن بأن الأحداث ليست خارجة تماما عن نطاق سيطرته، يشعر بأن لديه سيطرة على مصيره، يرى أن هناك دائما حلولا عديدة لكل موقف صعب. التفكير بطريقة الضحية السلبي يختار النظر إلى الجانب السلبي من أي موقف، يجد أنه من الصعب التعامل مع المشكلة، لذلك قلما يجد حلاً، ينصب تركيزه على ما لن يجدي وليس على ما سوف يجدي. التفكير القائم على السيطرة الإيجابي يختار النظر إلى الجانب الإيجابي من أي موقف، لا تعجزه المشكلة وغالباً ما يرى منحةً في كل محنة، ينصب تركيزه على ما سوف يجدي وليس على ما لن يجدي. التفكير بطريقة الضحية من يلقي باللوم على الآخرين، يتجنب المسؤولية، يلقي باللوم على الآخرين عندما تظهر مشكلات، يبحث عن أكباش فداء عندما تحدث أخطاء. التفكير القائم على السيطرة الشخص المسؤول يبدي عزما وتصميما على تحمل المسؤولية حتى وإن كانت تخرج عن نطاق عمله، يبادر لحل المشكلات، يبحث عن حلول بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين. التفكير بطريقة الضحية الشاكي دائماً، يظهر عدم الرغبة في تحمل المسؤولية أو قيادة الجهود المبذولة، يشكو باستمرار دون إعطاء حلول، ينثر بذور السلبية في الشركة ويساعد على إثارة السخط. التفكير القائم على السيطرة قليل الشكوى يقود الجهود المبذولة لحل المشكلات بدلا من الشكوى. يرى الشكوى مسعى لا نفع من ورائه، يتبنى رؤية واقعية للحياة العملية ولا يتوقع أن يكون كل شيء كاملا. التفكير بطريقة الضحية: المتهرب من العمل يرى العمل شرا لا بد منه، يقضي وقتا كبيرا في الأنشطة الشخصية والاجتماعية دون التركيز على العمل ذاته، يخفق في أن يتطوع للقيام بأي شيء خلاف ما وكل إليه من مهام. التفكير القائم على السيطرة: من يعرف للعمل حقه، يرى أن العمل جزء مهم من حياته، ينصب اهتمامه على تحقيق النتائج بدلا من الانهماك في أنشطة تتعارض مع العمل، يتحدى نفسه بمستويات أعلى من الإنجاز. التفكير بطريقة الضحية: من يشعر بالملل، يبدي مبادرة خافتة للإبقاء على إثارته واهتمامه بالعمل، يتوقع تسلية الآخرين له، يستنفذ كل أوقاته الشخصية والعطلات والإجازات المرضية المتاحة ويحاول أن يجد المزيد منها. التفكير القائم على السيطرة يبدي مستوى عاليا من الاهتمام ببناء العلاقات، يبحث عن الطرق التي يتحدى بها نفسه ويبقي على إثارته واهتمامه بعمله، يتحمل المسؤولية تجاه سعادته والشعور بالرضا عن عمله. التفكير بطريقة الضحية الناقد: ينتقد الآخرين ويبخس جهودهم، يرى نفسه في مقام أعلى من الآخرين، يعطي تعليقات نقدية صريحة عن الشركة. التفكير القائم على السيطرة المنتقد ذاته، يتقبل المسؤولية الشخصية عندما تحدث مشكلة ويحاول أن يحدد ما كان يمكن أن يفعله كي يمنع حدوثها، يشعر بقيمة زملائه في العمل، يركز باستمرار على تحسين الذات. هيا نتأمل بعض هذه السمات بمزيد من التعمق وما يتصل بها من إجراءات ودية يمكن اتخاذها لتحقيق السيطرة. يرى أصحاب التفكير القائم على أساس السيطرة العالم قادرا على أن يلبي حاجات الجميع. إذا آمنا بثراء هذا العالم فسننضم إلى زمرة من ينظرون إليه بمنظور مكسب مكسب، لأننا سندرك أنه ليس صحيحاً أنه عندما يحصل الآخرون على المزيد يكون ذلك على حسابنا الشخصي، وإذا كان بإمكان كل منا أن يربح فحينئذ يمكننا أن نتعاون مع الآخرين وندعمهم بقوة. إن الذين يفكرون بطريقة السيطرة ينظرون إلى الآخرين كشركاء لا كأعداء، هم يبحثون عن الفرصة التي تجمعهم بالآخرين لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على الجميع. عندما أراد رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا حضور المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا وذلك في فبراير من عام 1997، اتضح هذا النوع من التفكير القائم على أساس السيطرة جليا. لقد قام بتكليف الزعيم مانجوستو بوذلازي بمهام الرئاسة إلى أن يعود، وكان الزعيم مانجوستو بوذلازي زعيم حزب إنكاثا الحر وأعتى المنافسين لمانديلا. في البداية ضحك أعضاء مجلس الشيوخ بتهكم لأنهم اعتقدوا أن مانديلا كان يمزح، إنهم لم يتصوروا أن أحدا يمكن أن يقوم بتعيين خصمه السياسي مكانه حتى ولو خلال فترة قيامه بهذه الرحلة القصيرة. لكن مانديلا وضع نهاية لهذا الضحك حين قال: إن مستر بوذلازي رجل ذو خبرة وكفاءة وقادر على أن يحل محله. رد بوذلازي في وجل: إنه لن يقوم بأي شيء من شأنه أن يخيب ثقة مانديلا به. يزداد هذا التفكير القائم على أساس السيطرة من جانب الرئيس مانديلا وضوحا، خصوصا في ضوء حقيقة أن حزب مانديلا المعروف بالكونغرس القومي الإفريقي وحزب بوذلازي المعروف بحزب إنكاث الحر انهمكا في صراعات دامية لسنوات عديدة. التعليق على شماعة القدر ليس في قاموس من يتوجهون في تفكيرهم على أساس السيطرة، إن التعليق على شماعة القدر يعني كوننا موضعاً للسيطرة الخارجية، فكرة أن السيطرة تقع خارجنا، من يقوم تفكيرهم على أساس السيطرة لديهم نوع من السيطرة الداخلية ويرون أنهم هم الذين يحددون مصائرهم بأيديهم، هم يدركون أن لديهم القدرة على التحكم في مستقبلهم، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث لهم أي مكروه، فالحياة هي الحياة، وأحياناً نلقى فيها عناء ومشقة، جميعنا سيواجه المحن، لكن الفارق هو أن من يبنون تفكيرهم على أساس السيطرة يرون أن لديهم خيارات، وذلك بدلاً من أن يهزوا أكتافهم ويلقوا بكل شيء على القدر، فإذا كان هؤلاء يعتقدون أن بإمكانهم استحداث خيارات وبدائل من أجل التغيير، فإنهم سيجدون دائماً مخرجاً من أي موقف صعب. قاعدة السيطرة رقم 14: إذا كنت تؤمن بأن أمامك خيارات، فحتماً ستجد دوماً مخرجاً من أكثر المواقف صعوبة. انتهى التسجيل.